بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك العظيم. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وتلا هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. قد مر معنا أيها الإخوة الحديث عن كبيرة القتل، ومعنا اليوم كبيرة خبيثة وفاحشة منكرة، ألا وهي الزنا. تأملوا كيف قرن الله تعالى الزنا بالقتل، حتى اختلف العلماء أيهما أشنع، القتل أو الزنا. ولا شك أن الصحيح أن القتل أشنع وأعظم، ثم يليه من كبائر الذنوب والفواحش الزنا والعياذ بالله. مما يدل على هذا الإخوة أن المعاصي كلها خبائث ونجاسات، ولكن الله جل وعلا لم ينص في كتابه على معصية أنها خبيثة ونجسة إلا الشرك والزنا، وكذلك عمل قوم لوط. قال الله تعالى في الشرك: إنما المشركون نجس. وقال في عمل قوم لوط: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. وقال الله تعالى عن الزنا والزواني: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. وهذا يدلك على أن الزنا يفسد قلب الإنسان. الزنا في حقيقته خبث في النفس وفساد في القلب، يرتفع عن القلب نور الإيمان ويذهب عن القلب الحياء، ويمتلئ القلب ظلمة والعياذ بالله، فتظهر الظلمة على سواد وجه الزاني والعياذ بالله. والزنا الإخوة يضعف التوحيد في القلب جدا، وكلما عظم إخلاص العبد كان أبعد عن هذه الفواحش. والزنا له خاصية في إبعاد القلب عن الله وتعبده للشهوات، فهذا الزاني والعياذ بالله لم يستحي من ربه جل وعلا وتعبد قلبه لهذه الشهوة حتى أشربها، ولم يبالي بمحارم الله فانتهك حرماته جل وعلا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني الزاني إذا وقع في الزنا يرتفع عنه الإيمان الواجب، ما نقول هو كافر، هو مسلم عنده أصل الإيمان، لكن الإيمان الواجب الذي يردعه عن المحرمات هذا قد ارتفع من قلبه. انظر إلى قبح الزنا كيف يرفع عن صاحبه أشرف الأسماء وأحسنها، يذهب عنه اسم الإيمان والعفة والأمانة والطيب والبر، ويكون
بدل هذه الأسماء اسم أنه فاجر، فاسق، زان، خائن. ولهذا الزنا يبعد صاحبه عن دائرة المؤمنين، وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من زنى وشرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يدعو غلمانه غلاما غلاما فيقول: ألا أزوجك؟ ألا أزوجك؟ ثم يقول لهم: ما من عبد يزني إلا نزع الله منه نور الإيمان. والزاني يبوء بغضب الله جل وعلا. تأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الكسوف، قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. فالله تعالى يغار على عباده، ولهذا حرم الفواحش. فالذي يقع في هذه الفاحشة المنكرة كأنه لم يبالي بعظمة الله ولم يبالي بغضبه ولم يبالي بغيرته على خلقه وعباده. والله تعالى يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وإذا انتشر الزنا فهذا دليل على فساد المجتمع، فساد الزمن الذي تنتشر فيه هذه الرذيلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يظهر الجهل ويقل العلم ويظهر الزنا. فجعل ظهور الزنا من علامات الساعة، من الأزمنة الأخيرة التي يكثر فيها الفساد، وذكر قبله ظهور الجهل وقلة العلم. فإذا ذهب من القلوب العلم بالله الذي حقيقته خشية الله، وذهب من القلوب الحياء من الله، ذهب من القلوب الإيمان، هذه حقيقة العلم. والجهل حقيقته عدم الحياء من الله جل وعلا. فإذا ظهر الجهل وقل العلم ظهر الزنا وركب الناس شهواتهم. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون في آخر الزمان من انتشار الزنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، يعني الزنا، يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ولا فشى الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، قال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. ونرى فشو الأمراض التي يسببها الزنا في واقعنا. تصدق هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالزنا كما هو معلوم سبب لانتشار الإيدز، وهو ضعف المناعة وذهاب المناعة، وكذلك الزهري وغيرها من الأمراض الخبيثة التي تهلك الإنسان. فمفاسد الزنا عظيمة، ولهذا كان أهله والعياذ بالله وأصحابه يعذبون عذابا مخزيا في نار جهنم. ثبت في البخاري في حديث الرؤيا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أناسا يعذبون، وهذا يعني في الحياة البرزخية، فكيف يكون يوم القيامة؟ قال: أتينا على مثل التنور، ف فإذا فيه لغط وأصوات، فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة. قال: وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، يعني صاحوا. وفي رواية عند البخاري أيضا أن هذا التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا، فإذا يعني أخذت أو فإذا لفحتهم النار واقترب منهم لهيب النار ارتفعوا، فحتى يكادوا أن يخرجوا من التنور، في يجتمعون عند ثقبه الضيق في أعلاه والعياذ بالله، فإذا خمدت رجعوا، وهكذا يعذبون في الحياة البرزخية والعياذ بالله. وهذا عذاب من جنس عملهم، فيه الخزي والهوان. والزنا الإخوة مفاسده عظيمة، كما عرفنا مفسدة الزنا على الفرد من أنه يذهب عنه نور الإيمان والتوحيد، ويكون قلب الإنسان والعياذ بالله معبدا للشهوة. فكذلك الزنا في الحقيقة يخالف نظام الكون الذي خلق الله تعالى عليه هذا الكون من سنن كونية ونظام محكم به يسعد البشر في حياتهم. فالزنا يخالف منظومة الكون وحياة البشر. فالزنا من مفاسده، من أكبر مفاسده، أنه فيه اختلاط للأنساب والعياذ بالله. فهذا الزاني إذا زنى بامرأة ثم تحمل هذه المرأة ثم تأتي بولد ربما ينسب لغير أبيه إذا كانت المرأة متزوجة، فيحصل اختلاط في الأنساب وانتهاك للحرمات، يدخل هذا الولد على من لا يحل له من النساء، فتختلط أنساب البشر وتضيع الحرمات فيما بينهم. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة أدخلت على قوم رجلا ليس منهم فليست من الله في شيء ولا يدخلها الله الجنة. وكذلك الزنا في الحقيقة كأنه قتل خفي، لأن هذا الزاني لما يريق ماء الحياة في غير محله فكأن هذا تضيع لهذه النعمة التي بها يستمر نسل الإنسان. ثم هذا الولد، ولد الزنا، كأن الزاني قد قتل أباه، لأن هذا الولد لا ينسب إلى الزاني. فالزنا ليس سببا شرعيا ولا كونيا لنسبة الولد إلى أبيه. فهذا الولد مسكين خرج من الدنيا، خرج إلى الدنيا لكن لا يجد الأسرة التي تفرح بقدومه، ولا الأم الحنون، ولا الأب العطوف، لا يجد شيئا من هذا، بل ربما قذفته أمه أمام بيوت الناس أو عند النفايات والله المستعان، أو ربما قتلته وأجهضته، فهو في الحقيقة قتل خفي وسبب لقتل هذه النطفة. إما أن تقتلها الأم وتجهض هذه أو هذا المولود حتى بعد نفخ الروح فيه، أو الأب يعني في الحقيقة يعني كأنه يعني غير موجود، فكأنه قتل والد هذا الطفل الذي يعني لا ذنب له. ولهذا تأمل كيف الله تعالى يعني أدخل النهي عن الزنا بين النهي عن القتل، قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ثم قال ولا تقربوا الزنا، ثم قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فجاء الزنا محفوفا بين نهيين كلاهما في النهي عن القتل. ثم الزنا جناية على أهل البيت، فالزاني أو الزانية تجني على أهل بيتها، إذا كان الرجل متزوجا فقد جنى على زوجته جناية عظيمة، والأكبر من هذا إذا كانت المرأة متزوجة ثم زنت فقد دنست فراش زوجها، وهذا يؤدي إلى هدم البيوت، إما أن تسكت المرأة المسكينة إذا علمت أن زوجها يزني فتريد أن تستر على أولادها، وربما ما يكون لها ملجأ غير بيتها، فيكون زوجها موجودا لكنه في الحقيقة معدوم، فقد تعيش لأجل أولادها والستر على نفسها وبيتها بعيدة عن زوجها. وهكذا كم في البيوت من يعني مشاكل وأسرار بسبب هذه الفاحشة المنكرة، أو ربما يعني تطلب الخلع منه والطلاق فتطلق منه ويعني ينهدم البيت المسلم. وكذلك يعني الزوجة إذا زنت فلا يطيق الرجل بعد ذلك أن يعاشرها، نعم يجوز أن إذا تابت يستر عليها، خاصة أن يتأكد أنه لم تحمل، لكن نفوس كثير من الرجال لا تطيق مثل هذا، فالزنا خراب للبيوت وتدمير للبيوت المسلمة وتشتيت للأولاد. وأيضا الزنا كما يقال دين، فلا تدري بسبب هذا الزنا ربما يقع الأولاد في شيء من هذا أو يقع لهم شيء من هذا، والله المستعان. ثم الزنا الإخوة يثير العداوات بين الناس، بل يقول ابن القيم رحمه الله مفسدة الزنا أعظم المفاسد، وهي من منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب وحماية الفروج وصيانة الحرمات. قال وتوقي ما يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وابنته وأخته وأمه، وفي ذلك خراب العالم. فلا شك أن الزنا من أعظم أسباب العداوات بين الناس، فإذا اعتدى الإنسان وزنى بامرأة فأولياء المرأة يكون في قلوبهم غيظ شديد على هذا الزاني بلا شك، تحصل عداوة كبيرة بينهم وبينه، وهكذا تتقطع الصلات في المجتمع إذا انتشر الزنا وتنتشر العداوات. وكم من جرائم القتل في الحقيقة ترجع إلى الزنا، فلما يحصل زنا فيريدون الانتقام من الزاني فيقتلونه مثلا، وإن كان هذا لا يجوز الأمر يرفع إلى القضاء، ولكن هذا الذي يقع. ثم كذلك كم من شباب يختلفون على امرأة، كل يريد أن يظفر بها ويخلو بها ويزني بها، فتنتشر بينهم عداوات وتصل إلى أن يتقاتلوا فيما بينهم على هذه المرأة. وربما إذا ظفر الزاني بما يريد، يريد بعد ذلك أن يخفي جريمته فيقتل المرأة. فالزنا من أعظم أسباب وقوع العداوة والقتل بين الناس، ولهذا جاء الحد الحاسم والحازم في القضاء على هذه الفاحشة. وتأمل في سورة النور كيف افتتح الله تعالى بهذا الحد، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لأن الزنا إذا انتشر في المجتمع أفسد المجتمع، وذهب نور الإيمان من القلوب والبيوت والمجتمعات. فهذه الرذيلة من أخطر الرذائل والفواحش، إذا انتشرت في المجتمع أفسدت أهله، يصبح الناس المجتمع ما يكون لهم هم إلا الشهوات والعياذ بالله، وتنتشر بينهم العداوات، قلوبهم اتجهت لغير الله وتعلقت بغير الله، تعبدت للشهوات، ثم فيما بينهم العداوة والبغضاء. فماذا تنتظر من هذا المجتمع والعياذ بالله؟ فجاء الإسلام بهذا الحد، فالزاني إذا لم يكن متزوجا فحده أن يجلد 100 جلدة، كما استمتع جسده بهذه اللذة المؤقتة الموهومة في الحقيقة فيجلد 100 جلدة حتى تعم العقوبة جسده. ثم أيضا جاءت عقوبة تأديبية قلبية، وهي أن يغرب عاما، يعني يبعد عن أهله ووطنه عاما كاملا، ويقوم مقام التغريب اليوم الحبس. سبحان الله، كما ظن أن الأنس في معصية الله فعوقب بنقيض قصده بالوحشة والإبعاد عن أهله ووطنه 1 سنة كاملة. سبحان الله. وفي الحقيقة هذه اللذة التي يتوهمها الزاني هي لذة موهومة ومؤقتة تعقبها الحسرات والآلام. أذكر من زمان، مرة بعد صلاة العشاء في هذا المسجد، لما خرج الناس جاءني واحد قال لي: شيخ أريدك في موضوع، خلا بي، قال: يا شيخ أنا وقعت في الزنا. ويقول: اليوم وقعت في الزنا، والآن أتمنى أن تنشق الأرض وتبتلعني، أرشدني إلى مكان أطهر من هذا الزنا. ويريد أن يبكي، ويعني سبحان الله تفكر أين ما كان عليه من اللذة والاجتهاد في تحصيل هذا الشيء، ثم الآن تأمل كيف تكون العاقبة، حتى تعلم أن لن يسعد الإنسان، لن يطمئن قلبه إلا بذكر الله ومحبة الله. والله تعالى أباح لنا الطيبات من الزواج، علاقة واضحة ناصعة بيضاء، فيها محبة، فيها متعة، فيها أنس، فيها سكينة، فيها حقوق ومسؤولية وبناء للمجتمع، بخلاف الزنا. الزنا لا تظن أن فيه محبة ولا تظن فيه عاطفة أبدا. العاطفة الصادقة كما يقولون هي العاطفة المستمرة، الحب الصادق هو الحب الذي لا ينقطع، الحب المستمر. أما أن يحب فلانا ويكون في قلبه غرام، ثم ما إن يأخذ شهوته منها وإلا ويتركها، أو يعني يشبع منها ويريد والعياذ بالله غيرها، وهكذا. فأي محبة إذن بينهما، وأي عاطفة؟ ولهذا أجريت دراسة على الزواج الذي يكون بسبب أن يقضي الإنسان مع زوجته زمنا في أن تكون خليلته وصاحبته، يعني يكون سبب الزواج وهذا. فرأوا أن 90% من الزواج الذي يكون بسبب العلاقة المحرمة 90% يكون فاشلا ويؤدي إلى مشاكل وطلاق، أو أكثر من 90%. فإذا يعني الزنا في حقيقته شهوة حيوانية يريد صاحبها أن يطفئ جوعة اللحم والدم، يريد أن يطفئ وأن يروي والعياذ بالله يعني شهوة فرجة فقط، ليس فيها محبة حقيقية وعاطفة صادقة، فهي يعني لذة حيوانية شهوانية جسدية محضة، بخلاف الزواج الذي يجمع بين المتعة التي يجدها الإنسان مع زوجته واللذة الحلال، يكون مطمئنا، ثم في الوقت نفسه فيه ذرية صالحة وفيه إعفاف للنفس، حتى يستعين المسلم بهذا على كمال خشوعه وعبادته لله جل وعلا. ففرق كبير وبون واسع وشاسع بين هذا وهذا. ثم تأمل، إذا كان الزاني متزوجا أو الزانية متزوجة، فانظر في الحد العظيم، الحد الرجم بالحجارة حتى الموت، وهذا أشنع الحدود، حتى القاتل يقتل يعني ضربة بالسيف أو كما قتل المقتول. أما الزنا فانظر، الزنا إذا كان من المحصن يعني المتزوج، فحده الرجم بالحجارة حتى الموت، هذه أشنع القتلات. لماذا؟ لأن هذه النفس عندها طريق الحلال ومع ذلك ذهبت إلى طريق الحرام، هذا يدل على أن هذه النفس نفس دنيئة انتكست فطرتها، ونفس خبيثة ربما ما يكون منها فائدة، كالعضو الفاسد الذي لا يرجى برؤه فلا بد من قطعه حتى لا يفسد باقي الجسد. فجاءت هذه القتلة الشنيعة للزاني المتزوج الذي عنده الحلال ومع ذلك خبثت نفسه واعتدى على حرمات الناس ودنس أعراضهم وهدم بيوتهم، فهذا فيه اختلال لنظام العالم. ونختم بهذا الأثر الذي يدلك على أن الزنا فاحشة منكرة تخل بنظام العالم، حتى الحيوانات يعرفون قبحه. يقول عمرو بن ميمون رحمه الله كما في البخاري: رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت، هذه القردة زنت فاجتمع عليها القرود، قال: فرجموها فرجمتها معهم. انظر إذا كان هذا في القرود في الحيوانات، فهذا يدلك على أنها فاحشة منكرة، وهذا شذوذ عن الفطرة السليمة وما خلق الله البشر عليه. وهذه الشهوة الله تعالى جعلها في نفس الإنسان لحكمة عظيمة ورحمة، حتى يربط بين الرجل والمرأة بسلسلة قوية فيستمر النسل ولا ينقرض الإنسان. لكن لو ما كان هناك شيء يربط بين رجل والمرأة ربما ما يحصل أصلا تزاوج وينقرض الإنسان، لكن ربط الله بينهما بهذه الشهوة يعني والسلسلة القوية حتى يستمر النسل ويبقى. فإذا استعملها الإنسان في غير ما خلقت له فقد تعدى حكمة الله في كونه. فإذن نسأل الله تعالى أن يطهر بلادنا وبلاد المسلمين من الزنا والفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبقي لنا أن نتكلم عن الأسباب التي تخلص المسلم من الزنا، كيف يبتعد المسلم عن الزنا، ما هي طرق العلاج. فإن شاء الله هذا يأتي معنا في درس قادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يصلح بلاد المسلمين وأن يطهرها من الزنا والفواحش ما ظهر منها وما بطن، نسأل الله تعالى أن يصلح حكام المسلمين وأن يوفقهم لما يحب ويرضى، وأن يجعلهم وسيلة لصلاح العباد والبلاد، صلى الله تعالى أن يحفظنا بحفظه وأن يغفر لنا ويرحمنا، صلى الله تعالى أن يهدي شباب المسلمين وفتيات المسلمين، صلى الله تعالى أن يعيدهم وأن يحفظهم من الزنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.